أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في المقام الثالث من مقامات الكاتمة في بحث الغناء، وهو معقود للحديث عن إنشاد الشعر وحكمه أو أحكامه في الشريعة المقدسة. لا شك أن الشعر في أصل اللغة ليس هو النظم الموزون المقفى كما غلب عليه إطلاق، بل الظاهر من كلام أكثر أهل اللغة أن الشعر هو العلم، وبعضهم خصه بخصوص العلم بدقائق الأمور، يعني ما يحتاج إلى الشعور الدقيق. ثم غلب إطلاق الشعر بهذا الاشتقاق على الكلام العربي المنظوم والمقفى والموزون، ولو قبل ضبط الأوزان، لأن كونه موزون موزونا شيء، وقصر وحصر الأوزان التي ابتكرها واكتشفها الخليل بن أحمد رضوان الله تعالى عليه شيء آخر. ومن هنا لا يقول العرب للكلام وإن كان جميلا إذا لم يكن مقفا بحسب الأوزان الشعرية المتعارفة، لا يقولون له شعر. وإطلاق الشعر على بعض مقطوعات النثر أو ما يسمى بالشعر الحر في عصرنا، لا يمكن تنزيل النصوص المتعرضة للشعر عليه، إذ هذا ليس من الشعر في شيء عند العرب، وإن كان جميلا وإن حمل معه معاني رقيقة وتصويرات، إذ ليس كل ما فيه إعمال للخيال وإرهاف للشعور هو من الشعر، قد يكون شعرا وقد يكون غيره. ولا بأس بالإلماح إلى بعض الكلمات في هذا المجال. قال الأزهري في تهذيب اللغة: الشعر القرير المحدود بعلامات لا يجاوزها. قال صاحب التاج، وهو كتاب لغوي مهم ينقل عنه: هذا تاج الصحاح، يعني تاج العروس المنصور. وفي البصائر للمصنف، المصنف هو صاحب القاموس، وقوله تعالى عن الكفار: بل افتراه بل هو شاعر، حمل كثير من المفسرين على أنهم رموه بكونه آتيا بشعر منظوم مقفى، حتى تأولوا ما جاء في القرآن من كل كلام يشبه الموزون، مثل قوله تعالى: وجفان كالجواب وقدور قاسيات. يقول هذا ليس شعر، هذا تأول الشعر وتشبيه لما ليس منه به. وقال في المصباح المنير الفيومي: والشعر العربي هو النظم الموزون وحده ما تركب تركبا متعاضدا وكان مقفا موزونا مقصودا به ذلك، فما خلا من هذه القيود أو من بعضها فلا يسمى شعرا أي عند العرب، ولا يسمى قائله شاعرا. ولهذا ما ورد في الكتاب والسنة موزونان فليس بشعر، ولو كان موزون لأنه ليس مقطع على طريقة الشعر لعدم القصد أو التضفية. طبعا في نظر إذا واحد مش قصده يقول شعر لكن قال شعر، ينقل له شعر ولا ما ينقل له شعر؟ طبعا يقال جعله من عناوين القصدية محل تأمل يا إخوان، هذا اجتهاد منه ونحن لا نوافق على هذا الاجتهاد حقيقة، لأن التسمية للشخص بأنه شاعر شيء والتسمية للكلام بأنه شاعر شيء آخر. لابد أن يكون للكلام مواصفات خاصة بها يكون شعرا، بالإخلال ببعض أركانها يخرج عن كونه كذلك. طبعا. وقال في تاج العروس الزبيدي سيد مرتضى: والشعر بالكسر كالعلم وزنا ومعنى، وزنا ومعنى يعني بأصل اللغة والعلم، وقيل هو العلم بدقائق الأمور، وقيل هو الإدراك بالحواس، وبالأخير فسر قوله تعالى: وأنتم لا تشعرون، إلى أن يقول: ثم غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية أي بالتزام وزنه على أوزان العرب والإتيان له بالقافية. هذا مجمل الكلام اللغوي، والأمر عرفا من غاية الوضوح لا شك ولا ريب فيه. من هنا نحن لا نستطيع أن ننزل النصوص الشرعية على كل ما يسميها أهل عصرنا أو عصور ما بعد الروايات شعرا ما لم ينطبق عليه هذه الضابطة المتعارفة والواضحة. وعلى هذا الأساس فإننا نستغرب ما انتهى إليه السيد محمد الصدر رضوان الله عليه في كتابه ما وراء الفقه، حيث قال ما نصه وأقرأ العبارة: وأما الشعر فهو من الشعور، جيد، وهو الإحساس، يقال شعرت واستشعرت به إذا أحسست به، وكل كلام يعبر عن الشعور والأحاسيس النفسية أو يكون سببا لإثارتها فهو شعر، سواء كان منظوما أو منثورا. ومن هنا قالوا الشعر المنثور، هذا كلام متأخرين، فإنه شعر من زاوية كونه ممثلا للشعور والأحاسيس. ومن هنا يمكننا أن نلتفت أن بين مفهوم الناظم ومفهوم الشعر نسبة العموم من وجه، طبعا بهذا المعنى الذي اختاره واضح النسبة، إذ رب نظم لا يمثل الشعور والمشاعر هضر على الوزن والقافية، ورب كلام لا إله إلا الله بدك تثر. ومن هنا نعرف أن الاستعمال الأعمق للشعر يتبع الوزن والقافية سواء كان فيه شعور أم لا، والاستعمال الأعمق للنظم يتبع الوزن والقافية سواء كان فيه شعور أم لا، إلا أن الاستعمال الغالب للشعر هو في النظم عموما وإن كان لا يخلو من تسامح على أي حال. هل عبارة أقل ما أقول فيها خلط بين المصطلحات يا أخوة، كما هو واضح، يعني خلط بين المادة وخلط بين الهيئة كما هو واضح، وخلط بين المعنى الأصلي للكلام والمعنى الذي هو محل البحث إذ كان يتكلم بهذا الكلام في محل البحث، ولو اقتصر الأمر على هذا المقدار لما كان هنالك إشكال عليه رضوان الله.
من حقه وهو في صدد التعريف اللغوي أن يقول ما شاء، إنما يشكل الأمر إذا ما أراد أن ينزل النصوص على هذا المعنى الواسع الذي اختاره. فعمم مثلا إنشاد الشعر في الليل لقول النخر مثلا الذي يصدر من شعور مثلا. ولا شك ولا ريب في أن كل ما يقرب إلى الجنة أو يبعد عن النار أو يشوف أو يخوف كله يصدر عن شعور هذا، إلا عند الأجير اللي فقط يعمل هذا العمل لا عن اعتقاد لحسن صوته فقط حتى يأخذ أجرته، وإلا الإنسان متعارف عادة ينطق بهذه الأمور عن شعور. لكن الغريبة في الأمر أننا وجدناه رضوان الله تعالى عليه بعد صفحات، يعني هذا الكلام المتقدم قاله السيد الصادق في الجزء العاشر من ما وراء الفقه صفحة 93 بعد صفحات ثلاث أو اثنتان، صفحات اثنتين جيد، يقول إن موضوع الذم في الآية، راح يجي إن شاء الله الحديث عن الآية، هم الشعراء، فإن كان المراد منهم من ينظم الشعر تم الاستدلال من هذه الناحية أنه ذم للشعراء يعني لأهل النظم. ولكننا عرفنا قبل قليل يعني الكلام السابق أن الاستعمال الغالب للفظي الشعر والشعراء وإن كان ذلك إلا أن الواقع أن الشعر هو ما يرجع إلى العواطف النفسية والخلجات القلبية سواء كان الكلام منظوما أو منثورا، ولا ربط له بالنظم ربطا حقيقيا. إذن فيختص موضوع الآية بمن يكثر شعوره النفسي لا من يكثر نظمه للشعر، يعني الإنسان اللي عنده مشاعر قوية يتبعهم الغاوون. حقيقة ما استطعت أن أربط يعني هذا الكلام مع واقع الآية والشعراء يتبعهم الغاوون. أصلا الإيمان هو مشاعر، شو هو؟ استجابة شعورية مع المعرفة العقلية، إذا عبر عنها يكون شاعر. بده يبعد رضوان الله عليه الذم عن نظم الشعر وذم النظام في آية والشعراء يتبعهم الغاوون، فوقع في إثبات أن الآية تضم كل أصحاب الشعور النفسي أو الذين يندمجون معها. نص عبارته هذا والإشك هو شاعر والإشك، ولذلك عم يدافع عن الشعر عنده رواب رضوان الله عليه. ثم يستشكل إشكال، واضح جواب الإشكال يا أخوان، هذا حمل على المعنى العام للكلمة، واضح أن هذه الآيات والروايات ناطقة للشعر الذي غلب الاستعمال به وقد اعترفت جنابك. ما معنى أن تذهب إلى أصل القضية؟ لكن ليش؟ بعدين إذا بتروح للمعنى الأصلي سيدنا روح إلى العلم بدقائق الأمور، والشعراء يتبعهم الغاوون يعني العالمون بدقائق الأمور بصير. إما الشعر لغلاء فهو الشعر المنظوم وهذا هو الواضح أصلا ولم يحتمل أحد من علمائنا غيره، وإما الشعر بأصل معناه اللغوي وهو الشعور بمعنى العلم، إما مطلق العلم أو العلم بدقائق الأمور. قطعا الآية ليست ذلك، أما أن تختار وسطا بينهما وهو الشخص الذي يعيش محالاته وخلجاته النفسية كثيرا فهذا مما لا يؤيده لا بحث لغوي ولا غيره كما هو واضح. ثم يشكل إشكالات أخرى على هذا الغراش، ومنها مثلا من إشكالاته الأخرى بعد الإشكال السابق أن الغواية وإن كانت في اللغة ضد الهداية يتبعهم الغاوون، إلا أننا يمكن أن نحمل معناها على معنى العواطف الجياشة والحماس المتزايد لأي أمر من أمور الدنيا والآخرة، فلا يتعين إرادة الضلال منها، بل لا أقل من أن يكون هناك إطلاق شامل لكلا الشكلين من العاطفة، كإطلاق الذي ذكرناه من الشعراء نفسه، بل سيكون لفظ الشعراء بمنزلة القرينة المتصلة على هذا الفهم. كلام لا توافقه لا صناعة ولا طريقة بحث استدلالي حقيقة يا إخوان. الطريقة من الحديث، أولا هذا الإشكال مبتني على صحة الإشكال السابق وقد بان ما فيه، ثانيا الروايات مقابل الهداية، يعني في أحسن الحالات الغاوي هو الذي يتبع أساليب غير حقائق غير علمية، هذا هو الغاوي، يتبع الهوى والغوى، هذا هو الغاوي، هذا هو الغاوي. أما أن تقول بأن المراد من الغاوي، فأي لغة سمحت لك بذلك؟ من وين؟ ومن هنا بنى هذا على، ثم الأغرب أنه جعل إطلاق الشعر مع الغواية بالمعنى اللي هو اختاره من الشعر في الإشكال السابق قرينة على أن المراد من الغواية غير معنى الإضلال. استدل بمحل الخلاف وهو إشكالك الأول، حتى تحتاج على غيرك من المفسرين مثلا، لابد وأن يكون المعنى الذي اخترته مسلما وأنت قد انفردت به من بين جميع المحققين المتأخرين وسابقين. ثم ينتهي في نهاية المطاف إلى أن المقصود ذو العواطف الضالة، مش كل شاعر ومش كل صاحب عاطفة. أنا ما أدري إذا نستدل بهالطريقة بعد، هذا خروج عن كل القوانين حقيقة. بعد أكثر من هذا يقول، لو تنزلنا إشكال ثالث وقبلنا اختصاص الغواية بالضلال، يعني شايفة كبيرة إنصافا، هذا كربه في الإشكال الثاني واضح الخروج عن معالم الاستدلال، فهذا لا يلازم كون الشعراء أشد غواية ممن يتبعهم من الغاوين، كما ذكرنا في أصل الاستدلال من هذه الجهة. وما ذنب الفرد إذا اتبعه شخص ضال؟ يا أخي شو المقصود من الآية يا سيدنا؟ هو جعل الشاعر أضل من أبي جهل يعني إذا اتبع شاعرا؟ عرفت شو المقصود؟ هو شو يقول؟ يقول إنه عنده قرينة أخرى على أنه ليس المراد ما هو الذي استظهر، باعتبار أن الشاعر لا يكون أضل من الغاوي الذي اتبعه، إذا الغاوي الذي اتبعه قد يكون أضل من الشاعر بكثير، فلا يلزم أن يكون أسوأ حالا من الشاعر، فلا يلزم أن يكون الشاعر أسوأ حالا من الغاوي الذي اتبعه. هذا من خلط المطلب كما ترون يا إخواني. المقصود غوايته في الشعر، مش المقصود غوايته من جهة أمور ثانية، يعني إذا هو شريب خمر أو زاني أو مشرك بالله أو ملحد، ليس الحديث عن هذه الغوايات هنا. الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني الذين لا يبنون حياتهم على المناهج الحقيقية والحقة، يبنونها على الخيالات والأكذوبات والكلمات التي ينطق بها الشعراء في العادة، هذا المقصود على نهج القضية الخارجية وليس على نهج القضية الحقيقية، وهذا سيتضح أكثر تفرق بين القضية الخارجية، لأن الشعراء إبان ذلك شغلتهم تشبيب بالأجنبية، المدح اللي بيدفعوا مال أكثر، ها مدح الجاه وأهل الجاه، ذما يكون من قبيلة أخرى ولو كان صالحا وحسنا، هذا الجو العام والغراميات وإلى ما هنالك، هذا هو الشعر كان، وهذا الجو العام السياسة الباطلة العاطلة كمان، ولا يزال إلى يومك هذا، ها؟ كلولا الها كنت نبيها جيد. فعلى هذا الأساس، على هذا الأساس المقصود من أن من يتبع الشاعر فيمشي على منهجه يكون هو الغاوي إشارة إلى أن العاقل المتزن لا يتبع الشاعر. مش المقصود ذم الشاعر أكثر من الغاوي من جميع جهات الغواية، بحيث يصبح الشاعر أسوأ حالا من الملحد، أو أسوأ حالا من الغاوي المشرك، أو أسوأ حالا من الغاوي الزاني بالمحصنات، أو أسوأ حالا من الغاوي الذي يشرب الخمر. ليش حمل الآية على هذا المعنى؟ لا أدري حقيقة. ولعل السيد رضوان الله عليه كتب هذا البحث في شبابه، في أوائل شبابه ربما، لا أدري. على كل حال، من هنا فإن الشعر يا أخوان لا شك ولا ريب أنه نظم مقفى على شكل خاص، وليس كل كلام حسن شعرا، وليس كل نطق بما في الشعور شعر في المصطلح. نعم، نحن لا نستطيع أن نقول بأن كل مشتقات كلمة شين عين راء حيث أطلقت فيراد من هذا الشعر، فإن العرب لهم معاني بحسب المباني. قد يكون للكلمة أصل وقد لا يكون، ما في إلزام. شين عين غاء مش بالضرورة لها أصل واحد، انتبهوا يا إخوان. فما يصنعه دائما المحقق المصطفوي صاحب كتاب تحقيق في كلمات القرآن الكريم من رد كل المعاني إلى أصل واحد في العادة ليس على ما ينبغي، إذ العرب قبائل وعشائر، وقد يكون للكلمة باشتقاقها بعينه أكثر من أصل، وهذا ما يصرح به جملة من أعاظم المحققين في اللغة على رأسهم ابن فارس الذي هو أبو هذا العلم. وكثيرا ما يصرح بأن الشين والعين والراء أو العين واللام والميم أو إلى آخره لها أصل، لها أصلان، لها ثلاثة أصول. طبعا كلامه مش وحي منزل يا إخواني، قد نخالفه، لكن هو أبو بجدة هذه الصنعة، له ثلاث أصول، يعني نفس هذا الاشتقاق له ثلاثة أصول. هذا واحد، نفس هذه الصيغة. أما تعدد الاشتقاقات، اشتقاقات وزيادة المباني، فالمعروف والواضح أنها تدل على زيادة المعاني، بل أكثر من زيادة المعاني، تدل على تغير المعاني. الشعار له معنى، الشعور له معنى، الشعر له معنى، هذا واضح. إيش بتقلي بالأصل كل واحد؟ خير إن شاء الله على راسي. يمكن أن يكون في الأصل كله واحد، وسمي العلم بدقائق الأمور شعر لأنه يحتاج إلى حق شعور الإنسان، قوة الإدراك عند الإنسان، خير إن شاء الله. بس مش الشعور بمعنى العواطف كما يقول السيد الصادق رحمة الله عليه. لكن أنا هذا لا يهمني، أنا محل بحثي ليس عن كل ما أطلق في القرآن الكريم وفيه شعر، أو كل ما أطلق في الرواية وفيه شعر، أو كل ما أطلق أو اشتقاق من اشتقاقاته. بحثي عن خصوص الشعر بالمعنى الخاص عند العرب، وهو المقفى المنظوم على أوزان خاصة. شكر الله مساعي الخليل إذ جاء واكتشفها بكاملها. إذا لو مكتشف لنا اثنين ثلاثة ما كان حصر لنا الموضوع. وأطبق أهله أهل الشعر على أنه قد حصر أوزان الشعر فيما حصر به. أكثر من هذا بصير بحث لغة وأدبي مهم، لكن لا يعنينا فعلا. فنحن بحثنا في هذا، وهذا يعني أنه ليس كل كلام مقفى أو مسجع أو فيه تشبيهات أو فيه مجازات أو فيه كنايات، وما أكثره في اللغة العربية اسمه شعر عند العرب. ومن هنا استنكر بعض كبار العرب رمي النبي من أهل الشرك كالوليد بن المغيرة، رمي النبي بالشعر وقال إن هذا لا ينفعكم، لأن كل من سمع كلامه يعرف أنه ليس بالشعر، مع أن في القرآن كثير من التسجيعات الجميلة وإلى ما هنالك، ما هو واضح. ولذلك أنا أقول بشكل جازم بأن النثر مهما كان جميلا لا يقال له شعر، وما بات يقال له الشعر الحر ليس شعرا بحسب بحثنا هنا. إسا في اصطلاح جديد صار سموه شعر، خلي سموه مو مشكلة، وقد تجد فيه ما هو أجمل من الشعر القديم القريب. لكن المهم في هذا الجانب هو أن هذا الشعر الحر غير داخل في بحثنا أساسا، لأنه ليس قريبا، ليس على الأوزان الخاصة، ليس إلى آخره، وإن مثل مقطوعة أدبية راقية أو جميلة. المقامات ليست شعر، المعلقات ليست شعر، إلا أن تكون منظومة ضمن النظم الخاص كالمعلقات السابعة، هذه شعر قط. جميل. فلذا لا نستطيع أن ننزل الآيات والروايات على هذا الاصطلاح، هذا واضح. بعد هذا لابد وأن ندخل، بعد هذه المقدمة في التعريف وبيان الضابطة، لابد وأن ندخل للأدلة. لا شك ولا ريب أن الشريعة المقدسة قد ذمت الشعر والشعراء في الجملة، وهذا أمره من الواضحات كتابا وسنة، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إذا لا ينبغي له مش معنى لا ينبغي لأي أحد، لكن إن ضممنا قاعدة التأسي وما ينبغي، وإن كان احتمال الاختصاص موجود، وما ينبغي له كونه نبي. جاي في الجملة الشعر مذموم، هل مذموم بنحو القضية الحقيقية أو مذموم بنحو القضية الخارجية؟ هذا بحتاج لبحث، واقعا يحتاج لبحث. نظير اللي كنا نتكلم فيه في الغناء، يظهر من بعض النصوص قضية حقيقية، لكن بشيء من التأمل الإنسان يقول الغناء القائم مقصود المتعارف. جيد، على هذا الأساس نحن بحاجة للبحث في الأدلة، ومن الطبيعي جدا أن نبحث أولا في الأدلة التي دلت على ذم الشعر والشعراء، سواء كانت كتابا أو سنة، ثم نتبعها بالأدلة التي دلت على مدح الشعر والشعراء، لنرى هل هناك مدح مطلق في مقابل ذم المطلق. فإذا تراءى في البين تهافتا، فمن الطبيعي جدا أننا بحاجة بعد ذلك لعقد مبحث للجمع بين الأدلة. قد تكون نسبة عموم خصوص من واجب، قد تكون عموم خصوص مطلق، قد تكون تباين. لا بد وأن ننظر في الأمر لننتهي إلى نتيجة. في هذا المجال تكثر الروايات الضعيفة يا أخي، يعني بالغدير بتلاقوا كثير روايات، بالبحار بتلاقوا كثير روايات، روايات ضعيفة المصدر، مرسلة ما إلها قيمة في بساط البحث العلمي، قد نستشهد ببعضها لأجل التأييد، لكن في البحث الفقهي ينبغي مهما أمكن أن يكون البحث مجموع وململم. على هذا الأساس نحن نحاول إن شاء الله مهما أمكن أن نقتصر على الروايات في هذا المجال. طبعا في باب مذكورة فيه روايات ذم الشعر في أبواب نواقض الوضوء، في أبواب المزار مذكور شيء من الشعر، من روايات الشعر، في أبواب إفطار الصائم. إن شاء الله نحاول جمع مهما أمكن، مهما أمكن طبعا، وباختصار حتى تطرح جلية الحال بس، ولا نريد الاستيفاء للأدلة أو الروايات الأعم من الصحيحة والضعيفة، لكن سنبدأ أولا بطبيعة الحل في طرف الأدلة الذامة، سنبدأ أولا بالآيات بطبيعة الحال ثم ننتهي إلى الروايات. أما العقل والإجماع فلا نصح لهما هناك ما هو واضح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.